بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط التاسع. وأعداء النبيين كانوا في جميع الأجيال يلقون مصرعهم، فليس مشركو مكة بدعا من المجرمين، وإنهم منذ الساعة لا يتوقعون هلاكهم الدنيوي العاجل، فكيف يكون إذن عذابهم الآجل في الجحيم؟ ليتهم قبل الانطلاق إلى يوم الفصل يفكرون في أنفسهم وفي الأرض الذلول التي يطؤونها بأقدامهم، فلو فكروا في أنفسهم لعجبوا لتقدير البارئ الحكيم الذي خلقهم في بطون أمهاتهم طورا بعد طور حتى أصبحوا بشرا أسوياء بعد أن كانوا أجنة في الأرحام. ولو فكروا في الأرض التي يطؤون لرأوها أمهم الحنون تكفتهم إلى صدرها وتضم أحياءهم وأمواتهم، فمنها خلقوا وفيها يعادون ومنها يخرجون طارة أخرى. ألم يروا إلى جبالهم الشم الراسخات ينحدر الغيث عن ذراها؟ ألم يروا إلى جبالها الشم الراسخات ينحدر الغيث عن ذراها فيفجر الله به العيون ويسقيهم الماء العذب النمير؟ فإن لم يفكروا في الآفاق وفي أنفسهم فليشقوا طريقهم إلى العذاب مسرعين. إن لدخان جهنم ظلالا ذوات شعب ثلاث تمتد لافحة محرقة أشد حرا من لهب السعير، فلينطلقوا إلى هذا الظلال وليجدوا لديها الحرور. وإن يك لدخان جهنم تلك الظلال الخانقة اللاهبة فكيف بشررها ولظاها؟ إن كل شررة منها في حجم القصر الكبير ضخامة وارتفاعا، وتكاد شظاياها التي تتناثر مصفرة من كثرة الوقود تحكي قطيعا من الجمال الصفر تعدو في البيد في هياج شديد. حاشية. هذه الصورة يوحي بها قوله تعالى: إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. وقد اخترنا هذا التأويل من بين طائفة من الأقوال الأخرى، وانظر الكشاف الجزء الرابع صفحة 174. انتهت الحاشية. ما أجدر الأصوات في ذلك اليوم أن تخشع، وما أجدر الألسنة أن تجف صامتة في الحلوق، وما أجدر المجرمين أن يكظموا حناجرهم ويكبتوا أعذارهم في صدورهم، فما لأحد عذر يبديه في ذلك الموقف المهيب. لقد حشر الله الأولين والآخرين ليفصل بينهم بحكمه، فمن كان له مكر فليمكر، ومن أوتي القوة فليحسن التدبير. لكن الترهيب في القرآن يعقبه الترغيب، وإن الجنة والنار لا يتقابلان في أكثر الصور تقابل شطري البيت في القصيد. فالمتقون ينعمون في الفردوس بظلال حقيقية وارفة لا بظلال الحرور اللافح. وتجري من تحتهم العيون النضاخة العذبة، ولا يتناثر من فوقهم شرر النار الموقدة، ويكرمون بخطاب الله لهم ودعوته إياهم إلى الهناء بما يأكلون وما يشربون، ولا يفرض عليهم الصمت الكئيب. فهل بكت المجرمون أنفسهم وأدركوا أن متاع الدنيا قليل؟ وهل خشعت نفوسهم للحق فركعوا مع الراكعين؟ أم كتب عليهم الشقاء فهم لا يؤمنون؟ حاشية: راجع تفسير سورة المرسلات في الطبري الجزء 29 صفحة 140، والنسفي الجزء الرابع صفحة 241، وقارن بالبيضاوي الجزء الثاني صفحة 377، والزمخشري الجزء الرابع صفحة 173. انتهت الحاشية. وفي سورة البلد تلويح بقسم عظيم على أن حياة الإنسان سلسلة من المكابدة والمشقة والكفاح. أما المقسم به فهو أمران: أحدهما بيت الله الحرام. حاشية: أصاب المستشرق موير حين ترجم البلد هنا بيت الله الحرام. انظر الطبري الجزء 30 صفحة 123، وقارن بموير. انتهت الحاشية. الذي زاده شرفا ان نبي الله حل فيه مقيم، والاخر كل والد وكل مولود وما يعانيه كلاهما من كبد في جميع مراحل الحياة، ولكن الغرور يستولي على الإنسان فينخدع بقوته وينسى أن الله الذي منحه هذه القوة قادر على أن يسلبها منه، وينخدع أيضا بماله فيكنزه زاعما أنه ينفق منه الكثير في وجوه الخير، وينسى مرة أخرى أن الله محيط به، يرى كيف جمع ماله وأين أنفقه. فليعرف هذا الإنسان أنه رهين بما كسبت يداه، وأنه بتصرفه المغرور إنما يجني على نفسه، إذ وهبه الله الخصائص التي تهديه إلى سواء الصراط، من عينين بهما يبصر، ولسان به ينطق، واستعداد نفسي لتمييز الشر من الخير. إن على الإنسان وقد أوتي وسائل الهداية كاملة أن يقتحم عقبة كأداء تعترض طريقه إلى جنات عدن، ولن يذلل هذه العقبة إلا بالإيمان والعمل الصالح. فليحرر في سبيل الله رقاب العبيد. حاشية: يلاحظ هنا أن الدعوة إلى تحرير العبيد من الرق بدأت في الإسلام مبكرة، والمسلمون ما يزالون في مكة مستضعفين محاصرين. انتهت الحاشية. وليطعم في أيام المجاعة اليتامى من ذوي القربى والمساكين البائسين، وليقم بهذا كله وفاء بحق الإيمان، واستشعارا لأنبل معاني الصبر على المشاق، وأظهر معاني التراحم في الحياة. فبمثل هذا يكتب في سجل السعداء ويمسي من أصحاب اليمين. أما الإنسان الذي صده الغرور عن الإيمان فلج في عتوه ونفوره، فمصيره المشؤوم ينتظره في جهنم تغلق عليه أبوابها، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. حاشية: انظر تفسير سورة البلد في الطبري الجزء 30 صفحة 123، وقارن بالرازي الجزء 8 صفحة 403. انتهت الحاشية. وبسورة الحجر نختم ما اخترنا تحليله من النوازل القرآنية في المرحلة المكية الثانية أو المتوسطة. وقد انفردت هذه الصورة عن كل ما سبقها من الصور التي تحدثنا عنها في المرحلتين المكيتين بطولها النسبي، فهي 99 آية، وانفردت آياتها كذلك بطولها النسبي على تفاوت في ذلك بين مقاطعها المتتابعات. ومن خصائص هذه السورة أيضا أنها افتتحت ببعض الحروف المقطعة. وقد عقدنا فصلا خاصا لها ولأمثالها في هذا الكتاب، فلا داعي للحديث عنها الآن. وأبرز الحقائق التي عرضتها سورة الحجر إنذار الكافرين بسوء المصير، وبيان سنة الله في المكذبين، وتصوير آيات الله في السماء وفي الأرض وما بينهما، وحديث عن خلق آدم وإبليس، وسجود الملائكة لآدم واستكبار إبليس، وتثبيت فؤاد محمد بقصص المرسلين، كبشارة إبراهيم على الكبر بغلام عليم، ونجاة لوط وأهله من الخسف والدمار، ومصرع قوم لوط بزلزال وحجارة من سجيل، وهلاك أصحاب الأيكة قوم شعيب، وأخذ أصحاب الحجر من قوم صالح بالصيحة الطاغية، وتبيان الحق الذي تقوم به السماوات والأرض وتقوم عليه الساعة، ودعوة النبي إلى الصفح الجميل والجهر بدين الله واللواذ بحمد الله حتى يمضي إلى جواره الكريم. حاشية: انظر تفسير سورة الحجر في الطبري والرازي الجزء 5 صفحة 253. انتهت الحاشية. ولقد طوي مطلع هذه السورة على انذار ضمني خفي. حاشية: نشير بهذا الى قوله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون. فان الفاظ الايتين مطوية على الإنذار، ملفوفة بالسخرية اللاذعة، ولو لم تكن مدلولاتها صريحة في هذا الباب. وقارن بقول الزمخشري وفيه إلزام للحجة ومبالغة في الإنذار. الكشاف الجزء الثاني صفحة 310 انتهت الحاشية. يحث الكافرين على اعتناق الإسلام قبل أن تضيع الفرصة وينقضي الأجل، لأن الأمل الخادع مهما يشغلهم بالأطماع لن يدفع عنهم مصيرهم المحتوم، فسوف يعلمون أن سنة الله في الأمم لا تتخلف، وأن لكل أمة كتابا معلوما وأجلا مسمى، تحيا ما كتب الله لها الحياة، فإذا انحرفت عن الطريق الواضح المرسوم جاءها أمر الله ليلا أو نهارا فدمرها تدميرا. لكن المشركين إزاء هذا الإنذار الرهيب لا ينفكون عن باطلهم وغرورهم، بل يسترسلون في لغوهم وعبثهم، ويتهكمون على النبي الكريم ويرمونه بالجنون، ويطالبونه بنزول الملائكة تصديقا له وتثبيتا لمدلول الوحي الذي يدعيه. ونزول الملائكة ليس في ذاته بالمستحيل، بيد أنه أمارة على الهلاك القريب، فهل يستعجل المشركون العذاب لأنفسهم؟ وهل يريدون أن تحق عليهم كلمة الخراب والدمار؟ حاشية: حين طالب المشركون النبي بنزول الملائكة رد القرآن عليهم بقوله: ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. فالملائكة لا تنزل إلا بعذاب المكذبين، ومتى نزلت؟ لا إمهال ولا إنذار. قارن بالطبري الجزء الرابع عشر صفحة 6 انتهت الحاشية. إن الكفر ملة واحدة، وإن أساليب التعنت والعناد لدى الكافرين متماثلة، وما صورة مشركي مكة إلا مرآة للمكذبين في كل جيل. لو خرق الله لهم السماء وفتح لهم فيها بابا وأعد لهم فيها معراجا ومكنهم من اختراق حجابها وصدع بابها والصعود في معراجها لكابروا بلا حياء وأنكروا بعناد عجيب ما رآه بصرهم الحسير، وزعموا أنهم مسحورون وأن عيونهم مخدرة سكرة لا ترى إلا وهما وخيالا. حاشية: قارن بقول الزمخشري في الكشاف الجزء الثاني صفحة 312. والمعنى أن هؤلاء المشركين بلغ من غلوهم في العناد أن لو فتح لهم باب من أبواب السماء ويسر لهم معراج يصعدون فيه إليها ورأوا من العيان ما رأوا لقالوا: هو شيء نتخايله لا حقيقة له، ولقالوا: قد سحرنا محمد بذلك. انتهت الحاشية. إن القرآن مع ذلك لا يسلمهم إلى عنادهم البغيض، بل يوقظهم من سكرتهم ويستثير كوامن الخير في أنفسهم ويفتح عيونهم على مشاهد في هذا الكون الجميل تنطق بآثار الخلاق العليم. فهذه نجوم متلألئة في السماء تنتقل من منازلها وهي تدور فتصر الناظرين، وتلك جبال شامخات ألقيت في الأرض بثقلها وضخامتها فهي توحي بالرهبة والجلال. وهذا نبات يفترش الأرض أو يستلقي عليها أو يمتد في الهواء، وقد وزنه الله أحكم الوزن في طعمه ولونه وريحه ليكون رزقا للخلق ومعايش للعباد. ينزل من خزائن الرحمن بقدر معلوم، وتلك رياح لواقح تحمل الماء وتنطلق به ثم تسقطه مطرا غزيرا مدرارا. حاشية عن عبد الله بن مسعود في قوله وأرسلنا الرياح لواقح، قال ترسل الريح فتحمل الماء من السماء ثم تمر مر السحاب حتى تدر كما تدر اللقحة. وكذا قال ابن عباس وإبراهيم النخعي وقتادة تفسير ابن كثير الجزء الثاني صفحة 549 انتهت الحاشية. يروي العطاش ويحيي الموات، فالملك كله بيد الله وارث السماوات والأرض يحيي ويميت وإليه المصير. وللقرآن أطرف الأساليب في إيقاظ الهجع الرقود، إن قصصه الدينية ليفتح القلوب الغلف ويضيء العيون العمي ويرهف الآذان الصم حين يذيع أسرار الوجود. لذلك عرضت سورة الحجر هنا حقائق الهدى والضلال من خلال قصة آدم وإبليس. إن هذين المخلوقين يختلفان في المنشأ، فلا عجب إذا اختلفا في المصير. أما آدم فمخلوق من طين هذه الأرض، من صلصالها اليابس الذي يصلصل النقر، وفيه نفحة من روح الله يستشرف بها إلى الملأ الأعلى، وهو بذلك جدير بأن تقع له الملائكة ساجدين. وأما إبليس فمخلوق من نار سامة. حاشية قال ابن عباس في قوله تعالى والجان خلقناه من قبل من نار السموم، هي السموم التي تقتل. وعن ابن مسعود هذه السموم جزء من 70 جزءا من السموم التي خلق منها الجان. راجع تفسير ابن كثير الجزء الثاني صفحة 550 انتهت الحاشية. ولهب خالص، فالشر يكتنفه من كل جانب والغرور يدفعه إلى الاستعلاء، فيأبى السجود لآدم ويحصر وظيفته في إغواء ذريته إلا عباد الله المخلصين. وهكذا انقسم البشر إلى غاوين من أتباع إبليس يدخلون جهنم داخرين، لكل باب من أبوابها 7 صنف معلوم. حاشية قارن بتفسير الطبري الجزء 14 صفحة 24 انتهت الحاشية، ومهتدين من عباد الرحمن ينعمون بالجنات والعيون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وحقائق الهدى والضلال حلقات متتابعات في قصص الأنبياء، فليستمع المشركون إلى قصة إبراهيم مع الملائكة المرسلين إلى قوم لوط، وليذكروا كيف خاف منهم ثم اطمأن إليهم حين بشروه على الكبر بغلام عليم، وإلى قصة لوط حين ضاق ذرعا بقومه الفجرة الفاحشين، فأسرى بأهله ليلا قبل أن يداهمهم الصبح القريب بمطر من حجارة من سجيل، وإلى قصة أصحاب الأيكة الذين كذبوا شعيبا فلقوا مصرعهم في وقته المحتوم، وإلى قصة أصحاب الحجر، حاشية، أصحاب الحجر هم ثمود، والحجر هي المعروفة اليوم بمدائن صالح، وتقع بين الحجاز والشام إلى وادي القرى، وللمستشرق شليفر بحث طريف عن الحجر وأصحابها. انظر إشارة إلى مرجع باللغة الفرنسية للمستشرق شليفر، انتهت الحاشية. الذين كذبوا صالحا وأعرضوا عنه، وألهاهم الأمل الكاذب فيما نحتوه من البيوت المحصنة في صلب الصخور، ثم أتت على حصنهم صيحة طاغية فدمرتها تدميرا وهم فيها آمنون في سكون الصبح الجميل. وإذا لم يكن للمشركين في هذا القصص عبرة، فليكن لمحمد فيه أسوة حسنة، وليتسل به عما يلقاه في قومه، وليكتشف من خلاله الحق الذي أقام الله عليه السماوات والأرض، وليصفح الصفح الجميل عن أعدائه الجاهلين، وليمض في طريق الدعوة إلى الله، ولينظر الغافلين، وليصرف بصره عن متاع الغرور قانعا بما آتاه الله من السبع المثاني، حاشية. انظر في تأويل السبع المثاني الطبري الجزء 14 من صفحة 35 إلى 41، وقارن بابن كثير الجزء الثاني صفحة 557. والأرجح كما قال الطبري أنها آيات فاتحة الكتاب، وهي سبع تثنى وتعاد في كل ركعة من ركعات الصلاة. ولذلك عقد المستشرق فينسينك مقارنة بين لفظة مثناه العربية ومشنى العبرية، ففي كلتيهما معنى الإعادة. وانظر وتوجد إشارة إلى مرجع أجنبي، انتهت الحاشية. والقرآن العظيم، وليجهر بالوحي الذي أنزل الله مثله على قلوب النبيين، فإن العاقبة للمتقين. وإننا إذ نختم بصورة الحجر تحليلنا السريع لما اخترناه من صور المرحلة المتوسطة، لا يغيب عنا أن انفرادها بميزة الطول النسبي إرهاص لما سنلمحه في المرحلة الأخيرة من طول نسبي أيضا، حتى لا يصعب التمييز بين صور المرحلتين في هذه الخصيصة. ولا سيما إذا لاحظنا أن الفصل بين مختلف الزمر أمر اعتباري ليس له من الواقع نصيب، فكل مرحلة امتداد للتي سبقتها، ولا يبدو هذا الامتداد أوضح ما يكون إلا في السور الأولى من المرحلة الجديدة حين تقابل بسماتها المستقلة وملامحها المتميزة الصور الأواخر من المرحلة السابقة. ولا يغيب عنا أيضا أن افتتاح صورة الحجر بالحروف المقطعة إرهاص لكثير من صور المرحلة الثالثة المفتتحة بهذه الحروف، وذلك يؤكد ما كنا أو مأنا إليه من اشتراك المراحل المكية كلها في خصائص موضوعية وأسلوبية متماثلة تتفاوت حظوظها في هذا الاشتراك. ولولا أخذنا بالمنهج الزمني في ترتيب المكي والمدني زمرا وفصائل وتقسيم كل منهما إلى مراحل لضمن الصور المكيات كلها في زمرة واحدة تقابل الصور المدنيات بزمرتها كلها مقابلة كاملة. وإن نريد تفصيل الحديث عما تميزت به المرحلة المكية المتوسطة عن الأولى قبل أن نمضي إلى تصوير ملامح المرحلة الثالثة التالية، نجد في يسر وسهولة أن بعض الإضافات التي زيدت في هذه على حقائق تلك قد صيرت موضوعاتها كالمستقلة بنفسها، وأن بعض الأصباغ التي وشيت بها هذه زيادة على وش تلك قد جعلت أسلوبها خاصا فريدا، مع أن الأصول في صور كلتا المرحلتين بقيت بارزة المعالم واضحة السمات. إن جميع الحقائق التي عالجتها المرحلة الأولى في الكون والحياة والإنسان قد عالجتها أيضا هذه المرحلة الثانية، بيد أنها وسعت نطاقها وفصلت جزئياتها وألقت الضوء ساطعا على معالمها. فقد بدأت الدعوة الإسلامية تثير مخاوف المشركين وتقذف الرعب حقا في قلوبهم، فما تني تنذرهم سوء المنقلب وتعرض عليهم صورا من تدمير الله القرى الظالمة وتقص عليهم قصص الغابرين وتفصل لهم البراهين. حاشية: الفارق إذن بين هذه المرحلة المتوسطة وتلك المرحلة الابتدائية هو تفصيل البراهين، فتوحيد الله والوحي والساعة والبعث والجزاء كلها أثيرت في أوائل الوحي ولكن بدون تفصيل، إذ كان المقصود تحريك دواعي النظر ولفت الانتباه إلى عقيدة التوحيد، حتى إذا عرف المشركون عنها أشياء أولية جابههم القرآن بالأدلة والبراهين. انتهت الحاشية على توحيد الله وصدق الوحي وقيام الساعة ووقوع البعث والنشور والثواب والعقاب، وتصور لهم الجنة والنار في لوحتين متقابلتين حافلتين بالمشاهد والظلال، وتذكرهم بنعم الله التي لا تحصى في الأرض وفي السماء وفي الأنفس والآفاق، وتدعوهم إلى الاهتداء بنور الفطرة، وترغبهم في صالح الأعمال، وتوازن بينهم وبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتضع لهم الموازين القسط للأشخاص والقيم والأخلاق، وتوضح لهم وحدة الدين في أصول الإيمان، وترسم لهم نشأة الكون وخلق آدم وإبليس، وتوضح لهم أسرار الهدى والضلال. أما أسلوب هذه المرحلة فربما كان في جل المواطن امتدادا لأسلوب المرحلة المكية الأولى في الإيجاز وحرارة التعبير وتجانس المقاطع والفواصل وعفرة التجسيم والتشخيص والتخيل وكثرة الأصباغ والألوان واللوحات، إلا أن بعض الصور بدأت تجنح إلى الطول، وبعض الآيات بدأت هي الأخرى تطول حاشية، كما رأينا في سورة الحجر وهي نموذج لصور أخرى من هذه المرحلة تكاد تساويها في طولها وطول آياتها، وإن كنا قد اجتزأنا بها على سبيل المثال حاشية. وتعددت في الصورة الواحدة الأنغام، وبرزت أحيانا بين مقاطعها لوازم الإيقاع، وذيلت بعض الفواصل باسم أو اسمين متتاليين من أسماء الله الحسنى حاشية، لعل أطرف ما يطالع في هذه الأسماء الحسنى ما كتبه المستشرق ديوم بين، انظر، وأشار إلى مرجع فرنسي لهذا المستشرق، انتهت الحاشية. وظلت الألفاظ تنتخب انتخابا رشيقة، طارة عنيفة طارة أخرى، وهي في كلتا الحالين تهز المشاعر الراقبة بالبيان الرفيع والسحر الخلاب. الآن نمضي إلى المرحلة المكية الثالثة الختامية، فيفاجئنا فيها أكثر ما يفاجئنا طولها بوجه عام آيات وصور، وإن كان الأغلب عليها طول الصور دون الآيات، وهذا الطول نفسه حيثما يلاحظ ليس شيئا ذا بال إذا قيس بعدد الآيات في الصور المدنية أو بعدد الألفاظ في الآية المدنية الواحدة، ولكنه بلا ريب يعد طولا بالنسبة إلى ما يتوقعه القارئ في جميع المراحل المكية من تناسق القرآن مع ما يرغبه فصحاء مكة من إيجاز التعبير تعويلا على الإشارة الخفية أو الإيماءة البارعة المحكمة. وطول هذه الصور سيحول دون تحليلنا لجميع ما ذكرناه منها، فبدلا من أن نتناول بالدراسة الخاطفة كل ما سردناه حاشية، كنا قد سردنا في موضع آخر من هذا الفصل من صور المرحلة الختامية في مكة الصافات والزخرف والدخان والذاريات والكهف وإبراهيم والسجدة، وإنما اكتفينا بها هناك لأنها مما اتفق المفسرون والمؤرخون على أنه من أواخر الوحي المكي، انتهت الحاشية. سنكتفي بإبراز الملامح الأساسية لصور منها ثلاث هي الصافات والكهف وإبراهيم، ويقاس بعد ذلك سائرها على هذه الثلاث. أما الصافات فتقع في 82 آية متعددة الفواصل متنوعة الإيقاع في آياتها 11 الأوائل، ثم تلتزم فيها حتى نهايتها، ثم تلتزم فيها حتى نهايتها فاصلة الواو والنون والياء والنون وأحيانا الياء والميم. ومن خلال مقاطع الصورة المتتابعة تبرز طائفة من الأفكار والمشاهد والمواقف المترابطة المتناسقة التي ترتد كلها إلى بناء العقيدة في النفوس خالصة من الشرك. فمن تثبيت فكرة التوحيد إلى تأكيد فكرة البعث وتصوير بعض المفاجآت يوم القيامة، ومن الملائكة الصافات إلى الشياطين المتسمعين إلى الملأ الأعلى ورجمهم بالشهب الثاقبة، ومن تكذيب المشركين بالنبي إلى عرض سلسلة من قصص الرسل نوح وإبراهيم وموسى وهارون وإلياس ولوط ويونس، مع إبراز قصة إبراهيم وابنه الذبيح في حادثة الفداء بمواقفها المؤثرة الموحية، ومن حملة على أسطورة العرب في الملائكة إلى وعد الله لرسله بالنصر المبين. أقسم الله بالملائكة الصافات لربها في السماء. حاشية هذا اختيار الطبري في تفسير قوله تعالى والصافات صفا، انظر تفسيره الجزء 23 صفحة 22. انتهت الحاشية. الماثلات بين يديه صفا صفا في ارتقاب أمره وتنفيذ مشيئته وزجر المكذبين لرسله وتلاوة الذكر على أصفيائه من خلقه. حاشية: الذكر هنا كلمة عامة يراد بها الكتب السماوية التي تذكر بالله، فتشمل جميع ما أنزله الله على أنبيائه من الوحي، ولا داعي لتخصيص هذا اللفظ بالقرآن، وإن كان يتناوله بالمقام الأول لأن من أسمائه الذكر والذكر الحكيم، وقارن بتفسير ابن كثير الجزء الرابع صفحة 2. انتهت الحاشية. على أنه واحد لا شريك له في ذاته ولا في ملكه، وإن وحدانيته سبحانه لأبلغ رد على تلك الأسطورة الحمقاء التي افترضت قرابة بين الله جل وعلا وبين الجن. فقد زعمت العرب أن الله تعالى تزوج الجنة فولدت من هذا التزاوج الملائكة، فولدت من هذا التزاوج الملائكة فهن بنات الله. وفي سورة الصافات رد على هذه الفرية الجهلاء في 4 مواطن: أولها المطلع الذي رسم من خلال القسم صورة الملائكة قائمات بأمر الله صفوفا بين يديه نازلات بالوحي على قلوب النبيين، فهن من خلق الله في عالم الغيب المستور. والموضع الثاني في قوله: رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. حاشية: قال الطبري في تفسيره الجزء 23 صفحة 23 وقوله ورب المشارق يقول: ومدبر مشارق الشمس في الشتاء والصيف ومغاربها والقيم على ذلك ومصلحه، وترك المغارب لدلالة الكلام عليه. انتهت الحاشية. فما بين السماوات والأرض من مخلوقات دقيقة، وما يعرج بينهما من ملائكة مطهرين وأرواح علوية، خلق من خلقه وعبيد من عباده يعترفون له بالألوهية والوحدانية والقدرة. والموضع الثالث في رجم الشياطين الذين يحاولون استراق السمع، مع أنهم بزعم العرب هم الجنة الذين جعلوا بينهم وبين الله نسبا، فما بالهم يطاردون في السماء ويقذفون بالشهب رغم قرابتهم المزعومة مع الله الكبير المتعال. والموضع الرابع الأخير قبيل خاتمة الصورة في تلك الحملة العنيفة الساخرة على هذه الفرية السخيفة المتهافتة، وفي استفتاء القرآن أولئك الحمقى عن منشأ أسطورتهم وعن أسرار تأنيثهم الملائكة وعن أسباب نسبتهم ما يكرهون إلى الله. وهكذا كانت وحدانية الله في ذاته أبلغ رد على أسطورة العرب في الملائكة والشياطين. على أن الحديث عن رجم الشياطين بالشهب إنما جاء عقب الحديث عن تزيين السماء الدنيا بالكواكب، فقد أوضع الله الكواكب خصيصتين تكمل إحداهما الأخرى، أولاهما خصيصة التزيين والتجميل حتى لا تقع العين في السماء إلا على البهاء والجمال، والثانية خصيصة الحفظ والرصد حتى لا يستمع شيطان متمرد ما يدور في الملأ الأعلى. فهذه الكواكب حفظة للسماء تطرد العتاة عن بابها برجوم من نار وتدحرهم دحرا فيولون الأدبار. وإن قيام الكواكب بوظيفتيها كلتيهما على الوجه الأدق الأكمل لبرهان صادق على تناسق هذا الكون وجريان كل شيء فيه بقدر، وتحرك كل ما فيه بقدرة الله الخالق البارئ المصور. ومشركو مكة بدلا من أن يتدبروا صنعة الخالق الذي أتقن كل شيء يلجون في عتوهم ونفورهم ويتمادون في غيهم وغرورهم كأنهم يحسبون أنفسهم أشد خلقا من الملائكة الصافات أو أقوى تمردا من الشياطين العتاة. حاشية: قال ابن كثير هنا في تأويل قوله تعالى: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب، يقول تعالى: فسل هؤلاء المنكرين البعث أيما أشد خلقا، هم أم السماوات والأرض وما بينهما من الملائكة والشياطين والمخلوقات العظيمة. تفسير ابن كثير الجزء الرابع صفحة 3. انتهت الحاشية. وإذا هم ينكرون البعث بعد أن يصيروا ترابا وعظاما، ويرمون القرآن بالسحر شكا وارتيابا، فيأمر الله نبيه في موقفهم العجيب بتذكيرهم بنشأتهم الأولى من طين رخو لزج وإنذارهم بصيحة البعث تزجرهم زجرة واحدة وتسوقهم وأزواجهم وما كانوا يعبدون إلى أرض المحشر، فيجدون أنفسهم فجاءة في الجحيم أذلة مستسلمين، ثم يتبرأ بعضهم من بعض ويعترفون باستحقاقهم العذاب الأليم. وسنة القرآن في مقابلة مصير الأشقياء بمصير السعداء لا تتبدل، فهنا تصوير وارف الظلال لمظاهر التكريم التي أعدها الله للمخلصين من عباده، بدأ باستثنائهم من العذاب الأليم ثم آتاهم ما تشتهيه أنفسهم في جنات النعيم، فهم يتكئون على السرر في راحة واطمئنان ويتناولون الفواكه من قطوف ذللت تذليلا ويتساقون خمرا علوية لا تصدع الرؤوس ولا تقطع لذة الشراب. حاشية يقول الطبري في تأويل قوله تعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا في هذه الخمر غول، وهو أن تغتال عقولهم، يقول لا تذهب هذه الخمر بعقول شاربيها كما تذهب بها خمور أهل الدنيا إذا شربوها فأكثروا منها، كما قال الشاعر وما زالت الكأس تغتالنا وتذهب بالأول الأول، والعرب تقول ليس فيها غيلة وغائلة وغول بمعنى واحد. تفسير الطبري الجزء 23 صفحة 35. ثم يعلق على قراءتي ينزفون بكسر الزاي وفتحها فيقول والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى غير مختلفتيه، فبأيتهما قرأ القارئ يصيب، وذلك أن أهل الجنة لا ينفد شرابهم ولا يسكرهم شربهم وإياه فيذهب عقولهم. انتهت الحاشية. ويضاعف لهم هذا النعيم بأنبل صحبة وأسماها وأحلاها مع أزواجهم الحيات المصونات من الحور الحسان الناعمات. وإنهم لفي نعيمهم هذا إذ يذكر أحدهم قرينا له كان في الدنيا يكذب بالبعث والنشور، فيذهب السعداء لتفقد هذا القرين والتطلع إلى مصيره فيجدونه في وسط الجحيم، ويوجه السعيد إلى قرينه الشقي يوجه إليه كلمات التأنيب وفي خلالها يحمد الله على أن جعله وإخوانه من الأتقياء المخلصين. ويطلق القرآن هنا الموازنة إلى أبعد مدى، وهو يبسط أمام المكذبين الجاحدين الفرق الشاسع بين تقلب السعداء في أعطاف النعيم وغصص الأشقياء وهم يأكلون من شجرة الزقوم، وهي شجرة جهنمية خبيثة تناهت في القبح وإثارة الرعب حتى أشبهت رؤوس الشياطين التي يتصورها الخيال أقبح ما تكون. حاشية قال ابن كثير وإنما شبهها برؤوس الشياطين وإن لم تكن معروفة عند المخاطبين لأنه قد استقر في النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر. انظر تفسيره الجزء الرابع صفحة 10. انتهت الحاشية. وكلما احترقت حلوقهم من الظمأ واللهيب شربوا ماء حميما غاليا عكرا فقطع أمعاءهم، وكلما التمسوا ملجأ يقيهم هذا الويل الشديد ردوا إلى قعر جهنم وساءت مستقرا ومقاما. ويذكر القرآن هؤلاء الضالين بأسباب ضلالهم فإنهم مقلدون يهرعون على آثار آبائهم ولا يقارنون مقارنة منطقية بين مصيرهم المظلم ومصير المؤمنين المشرق السعيد، ولكن أسلافهم ضلوا من قبل مع أن النذر أرسلوا فيهم متتابعين، فلم ينجوا من العذاب العاجل إلا المصطفون الأخيار. وفي معرض هذا التذكير الذي يفيض بالإيحاءات المؤثرة ويهز القلوب الغافلة هزا شديدا، رسم القرآن في لمحات عجلة قصة نوح الذي استجاب الله دعاءه فنجاه وأهله من الكرب العظيم وأغرق المكذبين به، وقصة إبراهيم الذي حطم أصنام قومه فهموا به ليقتلوه وبنوا له بنيانا ليحرقوه فأنقذه الله من كيدهم وجعل النار بردا عليه وسلاما، وقصة موسى وهارون اللذين اصطفاهما الله لرسالته وآتاهما التوراة فيها هدى ونور وكتب لهما النصر على فرعون وملئه المفسدين، وقصة إلياس الذي أنكر على قومه عبادتهم بعلا وإعراضهم عن أحسن الخالقين، وقصة لوط الذي نجاه الله وأهله إلا امرأته من الزلزال والدمار وأمطر قومه الضالين حجارة من سجيل فساء مطر المنذرين، وقصة يونس الذي ضاق ذرعا بتكذيب قومه فخرج مغاضبا آبقا فركب سفينة مشحونة واقترعوا حين تلاعبت بها الرياح والأمواج على من يلقونه منها تخفيفا لوزنها الثقيل، فخرجت القرعة ليونس فألقى في البحر فألقي في البحر والتقمه الحوت وهو مستحق للوم على قنوطه ومغاضبته، ثم سبح الله في بطن الحوت فاستجاب الله دعاءه فأخرجه من بطنه ونبذه على الشاطئ عاريا سقيما، ولما أبل من مرضه دعا قومه إلى عبادة الله فآمنوا كلهم وكانوا 100,000 أو يزيدون. حاشية: راجع قصة يونس هذه في تفسير الطبري الجزء 23 صفحة 63 انتهت الحاشية. هذه القصص جميعا رسمت أحداثها سورة الصافات في ومضات سريعة برزت من خلالها عاقبة المكذبين واستجابة الله لعباده المخلصين، فكان فيها إنذار للمشركين بسوء المصير ودعوة للنبي إلى الصبر الجميل. ولذلك خص إبراهيم الخليل في سلسلة هذه القصص بسياق أطول ومراحل أكثر إسهابا وتفصيلا، حين عرضت حادثة فداء ابنه بمواقفها المؤثرة وحوارها الأخاذ وأسلوبها الرهيب، فقد أبرزت هذه الحادثة بعد قصة تحطيم إبراهيم للأصنام لما توحي به من الاستسلام لله والاطمئنان إليه والثقة به، وهي الزاد الحقيقي لكل داعية يتحلى بالصبر الجميل في طريق الدعوة الطويل. ذهب إبراهيم إلى ربه وهجر كل شيء في سبيله وسأله أن يهبه ولدا صالحا فبشره بغلام حليم. حاشية: المشهور عند الناس وأكثر المفسرين أنه إسماعيل، ولكن إمام المفسرين الطبري أورد حجج القائلين بأنه إسحاق ثم حجج القائلين بأنه إسماعيل، وانتصر للرأي الأول ورجح أن المفدى إسحاق. راجع أدلته في تفسيره الجزء 23 من صفحة 51 إلى 55 انتهت الحاشية. وما كاد هذا الغلام يرافق أباه في ضرب الحياة ويبلغ معه السعي في آفاقها حتى تعرض لأقسى محنة فصبر واستسلم، لقد رأى إبراهيم في منامه أنه يذبح ابنه، فأدرك أنها إشارة من ربه، فاستجاب راضيا مطمئنا، وأخبر ابنه برؤياه فوجده مستسلما صابرا، ولكنه حين كب ابنه على جبينه استعدادا لذبحه فداه الله بكبش عظيم يذبحه، وعده وفيا بعهده مؤديا لمهمته، وناداه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. وبانتهاء سلسلة هذا القصص القرآني ما أوجز عرضه وما أسهب فيه، تتجه المقاطع الأخيرة من سورة الصافات إلى مناقشة العرب في أسطورتهم عن الملائكة والشياطين، تأكيدا لتوحيد الله وتنزيهه عما يصفه به الجاهلون. حاشية وذلك في قوله: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون الآيات، انتهت الحاشية. وفي اختتام السورة بعد ذلك بآيات التحميد والتسبيح، تناسق تام بين البداية والنهاية، فقد أقسم الله في المطلع على أنه واحد منزه عن كل شريك في ذاته أو ملكه، وختم السورة بالتسبيح بحمده تنزيها له أيضا عن كل شريك. وإن في هذا لبرهانا دامغا على وحدة الموضوع في السورة الواحدة مهما تطل آياتها وتتشعب فيها الجزئيات. وأطرف ما في الحملة القرآنية على الأسطورة العربية في الملائكة والشياطين التنزل إلى خطاب العرب بمنطقهم نفسه، ليعرفوا من تلقاء أنفسهم سخف ما تخيلوه وزعموه. فالنبي العربي الأمي مدعو إلى استفتاء العرب الأميين عن استئثارهم بالبنين من دون الله الذي ينسبون إليه البنات، فهل يفضل الله البنات على البنين، أم شهدوا مولد الملائكة فعرفوا جنسهم، أم افتروا على الله كذبا وهم يعلمون؟ وكيف طوعت لهم أنفسهم أن يزعموا أن بين الله وبين الجنة نسبا، أن بين الله وبين الجنة نسبا، مع أن الجن يعلمون أنهم ككل خلق الله يحضرون يوم القيامة ليحاسبوا على ما قدمت أيديهم. إن أباطيلهم هذه لن تخدع إلا من في قلبه مرض، ومن تؤهله طبيعته الفاسدة لدخول الجحيم. وليت أولئك المبطلين يسمعون رد الملائكة على أسطورتهم الحمقى، فإنهم في الملأ الأعلى ما ينفكون يناجون ربهم بلسان الحال أو المقال مرددين: إنا صافون. حاشية: من عجب أمر القرآن أنه في مواطن متفرقة، ووصف الملائكة بمثل ما يوصف به جمع المؤنث السالم كما رأينا في مطلع هذه الصورة، والصافات صفا، وفي مطلع سورة المرسلات. وعلل المفسرون أمارات التأنيث بإرادة طوائف من الملائكة تلك صفاتها، وليس تعليلهم ببعيد، فإن لمثله نظائر كثيرة في العربية. ولكن يبدو لنا والله أعلم أن القرآن يرمي إلى سر أبعد مما ذكروا، فإنه لواثق من تهافت أسطورة العرب في تأنيث الملائكة، فلا عليه بعد أن أنثها أو ذكرها من الناحية اللفظية ما دام قد حمل على جوهر الفكرة حتى أبطلها من أساسها. ولا يمكننا الجزم بأن القرآن حين أبطل تأنيث الملائكة قد أثبت لها صفة الذكورة، فإن الملائكة من عالم الغيب الذي لا نعرف منه على وجه اليقين إلا ما جاء صراحة في الكتاب
أو على لسان المعصوم، ولم يكلفنا الله ولا رسوله معرفة جنس الملائكة أإناث هم أم ذكور، بل وصفهم لنا ببعض وظائفهم في طاعة الله بعلامات التأنيث تارة وأمارات التذكير تارة أخرى. ومن ذلك أن مثولهم صفا بين يدي الله عبر عنه في مطلع هذه الصورة بالصافات صفا على جمع المؤنث السالم، وفي أواخرها بقوله على لسان الملائكة وإنا لنحن الصافون على جمع المذكر السالم. وتذكير الملائكة لفظا بوجه عام هو الذي يغلب في القرآن، ومنه قوله تعالى في غير هذا الموضع قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وقوله فسجد الملائكة كلهم أجمعون. انتهت الحاشية. إنا صافون صفا بين يديك نسبح بحمدك ونقدس لك وننزهك عن الصحابة والولد وعن كل شريك. وبعد هذه الحملة العنيفة الساخرة على الأسطورة الجاهلية الحمقاء تهدد الصورة مخترعي هذه الأساطير بمصيرهم المشؤوم، وتعرض عليهم سنة الله في نصر جنده المخلصين، فلله العزة جميعا وعلى رسله السلام، وله الحمد وحده لا شريك له منزها عن كل ما يصفون وما يخترعون. حاشية: بالإضافة إلى ما ذكرناه في الحواشي من التأويلات الواردة في تفسير الطبري وابن كثير، ارجع في تفسير سورة الصافات إلى الرازي الجزء السابع صفحة 118، والبيضاوي الجزء الثاني صفحة 167، والنسفي الجزء الرابع صفحة 13. انتهت الحاشية. وحين ننتقل الآن إلى سورة الكهف، لا مفر لنا من الإيجاز الشديد والاستغناء في أكثر المواطن بالتلويح عن التصريح، لأننا نواجه سورة طويلة من 110 آية، ونلاحظ في آياتها نفسها انسيابا وطولا وإطنابا إلا في مقاطع قليلة، فضلا على ما يتلى في أوائلها وأواسطها وأواخرها من قصص ديني يكاد يستغرق ثلثيها، وفضلا على ما يتخلل هذه القصص أو يعقبها من تعليق أو تذييل أو تفسير. وربما بدت لنا سورة الكهف إحدى السور التي تفسح المجال لتفصيل الحديث عن خضوع القصة في القرآن للغرض الديني، ولكننا لن نعرض لهذا التفصيل إلا بقدر مخافة الذهاب باستطرادنا بعيدا عن غايتنا الأساسية في هذا الفصل، إذ يعنينا منه تقصي الخطوات التي مرت بها الدعوة الإسلامية في مكة ثم في المدينة. ولا ريب أن تقصي هذه الخطوات لا يسمح لنا حتى في الصور التي اخترنا تحليلها باستطراد مفصل ولا تعقيب طويل. تهدف سورة الكهف كجميع الصور المكية ولا سيما في هذه المرحلة الثالثة الأخيرة إلى بناء العقيدة بناء سليما في إثبات الوحدانية والفصل الواضح بين ذات الخالق وذات المخلوق، وكشف الحجب عن ظاهرة الوحي وأسرارها المعجزة العجيبة. ولا حاجة بنا إلى التصريح بمقاطع السورة وآياتها الناطقة بهذه الحقائق، فإنها تنبئ عن نفسها، ولو اكتفى القارئ بإلقاء نظرة عجلة إليها. وحسبك في بدايتها أن هذا القرآن أنزل غير ذي عوج لتبشير المؤمنين الموحدين وإنذار الذين قالوا اتخذ الله ولدا. حاشية: قال ابن إسحاق: الذين قالوا اتخذ الله ولدا هم مشركو العرب في قولهم نحن نعبد الملائكة وهم بنات الله. انظر تفسير ابن كثير الجزء الثالث صفحة 71 انتهت الحاشية. وفي نهايتها أن محمدا صلى الله عليه وسلم يؤمر بتوضيح الفرق الذي لا يتناهى بين آفاقه البشرية المحدودة وأفق الوحي المبين، فما هو إلا بشر مثل سائر البشر، وإنما يمتاز عنهم بتلقيه أوامر ربه الذي يقذف في قلبه نور النبوة والهداية. حاشية. وذلك في قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وقد علق عليه الطبري فقال يقول تعالى ذكره قل لهؤلاء المشركين يا محمد إنما أنا بشر مثلكم من بني آدم، لا علم لي إلا ما علمني الله، وإن الله يوحي إلي أن معبودكم الذي يجب عليكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا معبود واحد لا ثاني له ولا شريك. الطبري الجزء السادس عشر صفحة 31 انتهت الحاشية. وفي غضونها قول في أصحاب الكهف ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، وقول المؤمن لصاحب الجنتين البطر المغرور لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، وقول العبد الصالح لموسى رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. فتلك جميعا آيات نواطق بوحدانية الله وعلمه الشامل الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وإذا آثرنا الإلمام بهذه الحقائق الأولية ولم نفض فيها لمحنا في الصورة موضوعا شديد الصلة بتلك الحقائق ينبثق عنها بأساليب طريفة جدا تكاد تصيره مستقلا فريدا. ذلك هو تصوير شؤون الغيب واقتطاعها من إطار العقيدة العام لتقابل بأسرارها العميقة كل ما ظهر أمره من قضايا الإيمان. وفي الصورة ثلاث أقاصيص تصحح عقائد المؤمنين في شؤون الغيب وتفصل لهم بين ما يرقى علمهم إليه وما لا يعرفونه إلا إذا كشف الله عن أبصارهم الغطاء. قصة أصحاب الكهف وقصة موسى مع العبد الصالح وقصة ذي القرنين في رحلاته الثلاث ولا سيما بين السدين مع يأجوج ومأجوج. أما أصحاب الكهف فقد اختار القرآن لعرض قصتهم ثلاث لوحات حافلة بالحركة حتى في تصوير رقابهم الطويل. فمن عجب أن ترسم ريشة القرآن الخلاقة في اللوحة الأولى أولئك الفتية أيقاظا وهم رقود، إذ جعلتهم طوال النوم الذي ضرب على آذانهم أكثر من ثلاثة قرون. حاشية. قصة أصحاب الكهف عالمية تعرفها المسيحية في أساطيرها الذهبية، وقد كتب لها الانتشار حتى أطراف بلاد المغول. والرواية المسيحية لهذه القصة التي كتبت بالسريانية في القرن الخامس الميلادي تجعل عدد أولئك الفتية سبعة، وتجعل رقابهم في الكهف قرنين فقط. فقد بدأ رقابهم العجيب في عهد الإمبراطور دقيانوس بين عامي 249 إلى 251، ثم استيقظوا في عهد ثيوديسيوس بعد 96 سنة. انظر، وأشار إلى مرجع باللغة الفرنسية. انتهت الحاشية. يتقلبون تقلب الألقاب، ولكنهم لا يقعدون ولا يفتحون أعينهم ولا يغادرون مكانهم، فيثيرون برقادهم المتقلب ذعرا شديدا في قلوب المارين بهم المطلعين عليهم، وتزداد هذه اللوحة حياة وحركة بصورة كلبهم باسطا ذراعيه بالفناء كأنه يقوم على حراستهم، وبصورة الشمس متجافية عنهم متباعدة عن كهفهم كأنها لا تريد لشعاعها أن ينفذ إليهم، فهي تميل عن كهفهم يمنة إذا طلعت وتجاوزهم يسرة إذا غربت، فما أعجبها آية من آيات الله. حاشية: قارن بتفسير الطبري الجزء 15 صفحة 139. انتهت الحاشية. واللوحة الثانية بطبيعتها حافلة بالحركة والحياة، فقد استيقظ الركود ودب فيهم النشاط من جديد، وفرقوا العيون ونظر بعضهم إلى بعض في استغراب شديد، إذ شعروا أنهم يصحون من رقدة طويلة، ولكنهم لم يعرفوا كم لبثوا في كهفهم نائمين، فتساءلوا عن مدة لبثهم وتناجوا فيما بينهم، وظنوا أن نومهم مهما يكن قد طال لم يزد على يوم أو بعض يوم، ثم ردوا الأمر إلى ربهم، فإنهم فتية مؤمنون يفوضون كل أمرهم إلى الله. وفي اللوحة الثالثة وهي خاطفة سريعة، يغادر أحد الفتية الكهف ويذهب بما بقي معهم من نقودهم الفضية ليشتري لهم طعاما طيبا يسدون به إحساسهم بالجوع بعد رقادهم العجيب، فينصحونه قبيل الخروج بالحذر من مشركي تلك المدينة لئلا يعرفوا مخبأهم فيقتلوهم رجما أو يردوهم عن عبادة الواحد القهار. حاشية: قارن بتفسير ابن كثير الجزء الرابع من صفحة 76 إلى 77. انتهت الحاشية. ومن خاتمة هذه الأخصوصة ثم من أسلوب التعقيب على خاتمتها، نستنتج أن أهل تلك المدينة كانوا قد آمنوا بعد شرك أسلافهم، وأن الله أعثرهم على الفتية الذين فروا بدينهم منذ 3 قرون، فتلقوهم بالحفاوة والتكريم حين عرفوهم من زميلهم الذي جاء السوق يشتري الطعام، ثم يتوفى الله أصحاب الكهف حقا في أجلهم المحتوم، فيتنافس مواطنوهم في تكريمهم بعد موتهم، وينتهون بعد نزاع طويل إلى بناء معبد فوق أضرحتهم تخليدا لذكراهم المجيدة ورقدتهم العجيبة. حاشية: قارن بالكشاف الجزء الثاني صفحة 384. انتهت الحاشية. وهذه القصة القرآنية على إيغالها في الغرابة ليست أعجب ما في الكون من آيات وأحداث، وقد صور القرآن لوحاتها الثلاثة بكل غرائبها ضمن هذا الإطار الذي يستصغر أحداثها كلها، ما دامت يد القدرة الإلهية صالحة للتعلق بها وتدبيرها، وتأكيدا لهذه الفكرة مهد القرآن لوقائع هذه القصة بقوله الصريح: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ حاشية: اختلف أهل التأويل في المراد بالرقيم، فقال بعضهم اسم قرية أو واد، وقال بعضهم بل هو جبل أصحاب الكهف، وقال آخرون إنه لوح من حجارة كتبوا فيه قصص أصحاب الكهف ثم وضعوه على باب الكهف. وصرح إمام المفسرين الطبري بأن الرأي الأخير هو أولى الأقوال بالصواب. تفسير الطبري، الجزء 15، صفحة 132. انتهت الحاشية. وجواب هذا الاستفهام ينطق بأن أصحاب الكهف لم يكونوا أعجب آيات الله. حاشية: وذلك ما فهمه أهل التأويل. وانظر الروايات عنهم في هذا الصدد في الطبري، الجزء 15، صفحة 130. انتهت الحاشية. فإنهم فتية آمنوا بربهم واعتزوا بإيمانهم ودعوا قومهم بقوة إلى التوحيد، واستنكروا عبادتهم الآلهة من دون الله، فلما ضاق الكفر بهم ذرعا هيأ الله لهم من رحمته كنفا وآواهم إلى الكهف وأنسأ فيه آجالهم وأطال فيه رقادهم وجعل في طول رقدتهم على غير ما ألفه الناس آية من آياته، وإن لم تكن أعظم الآيات. والقرآن حريص من خلال هذه الأخصوصة على تصحيح عقائد المؤمنين في شؤون الغيب، فهو يومئ إلى خوض الناس فيها وتضخيمهم أحداثها جيلا فجيلا، ورجمهم بالغيب في تعيين عدد أبطالها، ويوجه المؤمنين إلى ترك المراء فيما لا يعنيهم، وينهاهم عن استفتاء أهل الكتاب وغيرهم في تلك القصة. حاشية: قال الطبري في تأويل الآية: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. يقول عز ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فلا تمار يا محمد، يقول لا تجادل أهل الكتاب فيهم، يعني في عدة أهل الكهف، وحذفت العدة اكتفاء بذكرهم فيها لمعرفة السامعين بالمراد. الطبري، الجزء 15، صفحة 150. انتهت الحاشية. فما لهم حاجة في معرفة زمانها ولا مكانها ولا أسماء أشخاصها ولا أشكالهم ولا أعدادهم ولا الطريقة التي صينوا بها في فجوة من الكهف، لم يعبث بهم عابث حتى جاء الوقت المعلوم، بل اتجه القرآن إلى عبرة هذه القصة يستخلصها للمؤمنين ويحملهم على استخلاصها بأنفسهم. فليس لهم أن يقفوا غير ما علموه في الماضي وما يمكنهم الساعة أن يعلموه، أما المستقبل فهو غيب محجب لا يقطع أحد فيه بقول ولا عمل، وإنما يحسن فيه التفكير والتدبير. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. حاشية: قارن بتفسير ابن كثير، الجزء 3، صفحة 79. انتهت الحاشية. وأما قصة موسى مع العبد الصالح فارتباطها بشؤون الغيب أوثق من ارتباط قصة الكهف بتلك الشؤون، فإن مشاهدها الأربعة المعروضة في هذه الصورة قد تصادم ما تعارف الناس على تسميته بمنطق الأشياء والأحداث، وقد تثير بغرائبها الاستنكار، بيد أنها تحل أبسط حل وأيسر إذا ما عرضت على الصعيد الغيبي بمفاجآته وآياته ومعجزاته. انتهى الشريط التاسع، البقية على الشريط العاشر.